الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في سورة السلامة عند الأصل الثامن من أصول المحدثة، وأنه لا يترك المخالف إلا بإجماع أكثر أهل العلم على تركه. وقد عرفنا بطلان هذا الأصل، وأنه أشبه ما يكون بالأصول الديمقراطية، ولا يشبه الأصول السلفية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن كان عنده البرهان وهو الحجة فقوله هو القول المقبول، فمن جرح بكفر أو بفسق أو ببدعة وأقام الحجة على جرحه فقال كلامه المقبول وإن خالفه جميع من في الأرض، فهذا هو الكلام الصحيح، وهذا هو الأصل المستقيم. أما النظر إلى الكثرة وجعل المعيار هو الكثرة، وأن الحق مع الأكثرين دون الأقلين، هذا كلام فاسد، فالحق لا يدور مع الرجال، الحق يدور مع الحجة، ومن عرف الحق عرف أهله، ومن عرف الباطل عرف أهله. فالحق لا يدور مع الرجال، وإنما يدور مع الحجة والبرهان. فمن حكم على شخص بكفر قيل له: ما برهانك؟ أو بفسق أو ببدعة يقال له: ما برهانك؟ فإن أقام البرهان على ذلك قبل قوله، ولا ينظر بعد ذلك إلى من خالف وإن ملأوا الأرض. وقد قرأنا كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في بيانه لهذه المسألة، وقد بينها بيانا شافيا، فبين أن الجماعة وأن السواد الأعظم صاحب الحق ولو كان واحدا، وإن خالفه جميع من في الأرض، وأن الشاذ هو المخالف للحق ولو كانوا جميع من في الأرض إلا واحد فهم الشاذون، وذلك الواحد الذي وافق الحق فلا يدخل في مسمى الشذوذ، بل هو الجماعة وهو السواد الأعظم. وهذا الأصل أصله أهل الأهواء من أجل المحاماة عن أهل البدع والأهواء، وذلك أن كثيرا من أهل الأهواء لم يتكلم فيهم أكثر العلماء ولم يجرحهم أكثر العلماء، فإذا قلنا أن الجهل لا يقبل إلا من الأكثرين أبطلنا جرح كثير من أهل العلم الذين جرحوا ببرهان وحجة. توقفنا في هذا الأصل لقول من أصل هذا الأصل المحدث محمد الإمام فقال في الإبانة: مما سار عليه أئمة الجرح والتعديل أنه لا يترك حديث الراوي إلا إذا أجمع أكثر المجرحين على تركه، ولا يترك حديث لقول بعض المجرحين متروك مع معارضة آخرين لهم من هذا من أهل هذا الشأن. وهذا كلام فاسد، لم يسر على ذلك أئمة الجرح والتعديل. أئمة الجرح والتعديل يسيرون مع الحجة، من أقام الحجة على جرحه قبل جرحه، فإذا قال إمام من أئمة الجرح والتعديل في راو كذاب وبرهن على قوله، فإن أهل العلم يسلمون له ذلك ولا يعارضون الجرح المفسر بالتعديل المبهم من غير حجة. والمقرر عند العلماء أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، وأن من علم حجة على من لم يعلم، فمن علم جرحا براب وأقام حجته فهو مجروح، وإذا جاء إمام من أئمة الجرح والتعديل إلى راو وقال لفلان 100 حديث أخطأ في 80 فهو فاحش الغلط وأبان الأحاديث التي أخطأ فيها ذلك الراوي، وجاء آخر من علماء الجرح والتعديل فقال فلان ثقة، بل لو جاء أكثر من واحد وقال فلان ثقة وجاءوا بتعديل مجمل، فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل عند علماء الحديث، لأن الجارح عنده حجة وبرهان وأقام حجته على جرحه، فجرحه هو المقدم. والرجل الضعيف قد يأتي إلى بعض علماء الحديث ويلبس عليهم فيظهر جياد ما عنده من الأحاديث ويخفي الأحاديث التي فيها الوهم والغلط، فيأتي إلى ابن معين مثلا ويروي له الأحاديث الجياد من حديثه التي وافق فيها الثقات، قد تكون عبارة عن 10 أحاديث أو عن 20 حديث، فيسمع ابن معين تلك الأحاديث الجياد فإذا ويكتم ما عنده من الأحاديث التي من قبيل الغلط والوهم، فإذا سئل عنه ابن معين بعد ذلك فيقول فلان ثقة، وقد يبالغ في توثيقه فيقول ثقة ثقة، وهكذا يأتي إلى غيره، فهذا يحصل من بعض الضعفاء يفعلون هذا مع أئمة الجرح والتعديل حتى يخرجوا التزكية من علماء الجرح والتعديل. ولا تجري هذه الحيلة على آخرين من علماء الجرح والتعديل، ولا سيما إذا كان الجارح من أهل البلد، فإنه يعرف أهل بلده فلا تمشي عليه أو لا يمشي عليه هذا التدليس، فيحكم عليه بالضعف لما علمه من حاله ويقيم الحجة على ضعفه، فمن أقام الحجة قبل قوله وأخذ به، ولا ينظر إلى المعدل الذي هو باق على الأصل وما تبين له ما تبين للجارح. فالقول بأن علماء الحديث يعتبرون الكثرة في باب الجرح والتعديل هذا كلام فاسد، وإنما يعتبرون الحجة والبرهان. قلت وسار على ذلك ابن حسن المصري في أيام فتنته، فأراد أن يواجه من طعن فيه بالحق بالكثرة، وأخرج في ذلك الوقت ريقا سموها براءة الذمة، وجمعوا فيها كثيرا من مشايخ وطلاب العلم، وأرادوا بذلك أن يبطلوا الحق الذي تكلم فيه الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله والشيخ يحيى في شأن أبي الحسن. قال الشيخ ربيع رحمه الله في رسالة جناية أبي الحسن عن أصول السلفية، قال أبو الحسن يتباهى بالكثرة ولو كانت خيالية، ويريد أن يناطح بها بهذه الكثرة الحجج والبراهين التي تدين أباطيله، ويريد أن يواجه العلماء بهذه الكثرة المزعومة من المتحزبين له بالباطل. قلت ونظير هذا قول حد الإمام في مقطع صوتي له استمرت كما تعرفون الفتنة والخلاف، وصار الأمر كما تسمعون وتعلمون أن مشايخ السنة في اليمن ومشايخ السنة في المدينة والشيخ ربيع ومن إليهم حفظهم الله جميعا صاروا في جهة والمتعصبون في جهة ثانية، وصار العلماء هؤلاء يقولون هذا الطريق غير صحيح، وهذا الطريق طريق التعصب هذا غير صحيح، هذا لا يخدم دعوة أهل السنة وليس على طريقة أهل السنة. وهؤلاء العلماء الذين في اليمن والذين في المدينة والذين في مكة إلى آخرهم هم المعروفون بالجرح والتعديل مع الضوابط الشرعية، مع أن جل هؤلاء تكلموا فيه وجرحوا فيه بأشد أنواع الجرح. قال قال وليس وهؤلاء العلماء الذين في اليمن والذين في المدينة والذين في مكة إلى آخره هم المعروفون بالجرح والتعديل مع الضوابط الشرعية والسداد، فمن جرحوه فصار مجروحا وهم قد جرحوه. قال وهذا معلوم لا يستطيع أحد أن ينكره أبدا، فما تكلم به العلماء هؤلاء ظهر في من قالوه فيه إن لم يكن ظاهرا، وأما إن كان ظاهرا فمن ذاك إلا من باب أداء لما قد صار معروفا. هذا الذي هو حاصل الآن على طلاب العلم الذين عندهم شيء من الشبهة حول التعصب، هذا أنهم يأخذون بتوجيهات العلماء هؤلاء، لأن هؤلاء لا يتفقون على شيء غلط، على شيء غلط وخطأ أبدا، وهذا عجب جعل لهم العصمة. هؤلاء لا يتفقوا على شيء غلط وخطأ أبدا، العصمة في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أما البشر فيقولون يعلمون ويجهلون ويصيبون ويخطئون. لو قيلت هذه المقولة في فقهاء المدينة السبعة لكانت من الباطل، ولو قيلت هذه المقولة في الأئمة الأربعة من أئمة المذاهب لكانت من الكلام الباطل، فكيف تقال في من هم دونهم بمراحل ومراحل كثيرة؟ وقد خالف الإمام والحجة والعبرة في ذلك الحجة لا الكثرة، العبرة الحجة لا الكثرة، فالقول أن هؤلاء لا يتفقون على شيء غلط أبدا هذا كلام غير صحيح. ما قبل العلماء المالكية حين أطلقوا القول بأن إجماع أهل المدينة حجة، ما قبل منهم هذه المقولة على سبيل الإطلاق، وإنما قيدوا وفصلوا في هذه المسألة كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن إجماع أهل المدينة أقوى من غيره، ومع هذا ما قبلوا منهم مثل هذا الإطلاق، وإنما قالوا إجماع أهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين حجة، وما كان سبيله النقل فهو حجة، وأما إجماع أهل المدينة المتأخر ليس بحجة، ولهم تفاصيل في هذه المسألة. قال لأن هؤلاء لا يتفقون على شيء غلط وخطأ أبدا، فهم مرجعية أهل السنة في العالم، ولا يمكن أن يكون اتفاقهم أن يكون اجتماعهم على هذا وسيرهم أن يكون خطأ، صح أيضا هذه العبارة يكون خطأ، والواحد يكون مصيبا، يعني هذا شيء محال أن يكون الواحد هو المصيب والجماعة مخطئون، وهذه عين هذه القاعدة الاعتبار بالكثرة، تخطئة الواحد وتصويب الجماعة من غير النظر في الحجة، هذا هو الخطأ البين، ليس هذا الميزان الشرعي. الله عز وجل يقول وما تنازعتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالعبرة إنما هي الحجة للأكثرية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فليس العبرة بالأكثرية، العبرة بالحجة الشرعية. وهذا المسلك من أخطر المسالك، أن ينظر إلى الواحد وإلى الجماعة ثم يصوب الجماعة ويخطئ الواحد من غير برهان. نعم، من غير برهان، من غير أن ننظر إلى الحجة. لكن هؤلاء جماعة وذاك واحد، إذن الواحد كلامه باطل والجماعة كلامهم صحيح. من أين أخذت بكلام الجماعة وتركت كلام الواحد؟ أبهذا أمر الله عز وجل؟ الجواب لا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ الجواب لا. على هذا سار من مضى من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الإسلام؟ الجواب لا. منهج غريب، منهج غريب غير معروف عند من مضى من أئمة الإسلام. قال ولا يمكن أن يكون اتفاق أن يكون اجتماع على هذا، وسيرهم أن يكون خطأ، أن يكون خطأ والواحد يكون مصيبة، هذا شيء يعني محال. هذا الذي يسير على أن الواحد سيكون هو المصيب، وأن الجماعة بهذه الكثرة وأنهم المجرعية وإلى آخره، هذا يعني ما سلك طريق الإنصاف. لا لا، ما ذكرته ها هنا هو خلاف الإنصاف. الإنصاف هو العدل. وش العدل؟ أن من معه الحجة قبل قوله، ومن تكلم بغير حجة رده قوله. هذا هو الإنصاف، هذا هو العدل، هذا هو الكلام الحق. أما يقال الجماعة قولهم حق والواحد مخطئ على أي حال، هذا كلام من أفسد الكلام ومن أبطل الكلام. قال ما سلك طريق الإنصاف، هذا طريق الظلم، ما هو طريق الإنصاف. كيف ترجح كلام الجماعة من غير حجة وترد كلام الواحد مع إقامة الحجة وتدعي أن هذا هو الإنصاف؟ هذا هو الظلم والجور والبغي. قال فهؤلاء العلماء كما تعلمون يتكلمون فيما يتكلمون تدينا، وكذلك أيضا بعدل وتحر وحجج إلى غير ذلك، وبحمد الله يجعل الله في كلامهم الخير والبركة، فهذا حاصل. وعندنا كما قلنا كثير من هؤلاء جرحوا فيه أشد الجرح وحذروا منه أشد التحذير. هذا ما يتعلق بهذا الأصل. وبعد ذلك انتقلنا إلى الأصل التاسع وهو الأفيحية في الدعوة السلفية. نكتفي نعم بما أخذناه.